بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. لما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب السابق يعني ما ذكر في الباب السابق من النهي عن الغلو في الصالحين، وأنه سبب هلاك الأمم السابقة كقوم نوح وغيرهم، وما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو الصالحين، ذكر في هذا الباب أن من الغلو الصالحين الدعاء عند قبورهم والصلاة عند قبورهم والذبح عند قبورهم، وإن كان الذي يفعل ذلك لا يقصد الأموات، وإنما يقصد بذلك وجه الله سبحانه، لكن فعله في هذا الموضع منهي عنه لأنه وسيلة من الشرك، وهو من باب سد الذرائع. لأن الدعاء أو الصلاة أو الذبح عند قبور الأولياء والصالحين يؤول إلى أن تصرف العبادة لهؤلاء الصالحين، فكما سبق من كلام ابن القيم أن الشيطان عمل مع قوم نوح مراحل: أولا أغراهم بالعكوف عند قبور الصالحين، ثم أغراهم بتصوير صورهم ونصبها على مجالسهم، ثم أغراهم بعد ذلك بعبادتهم من دون الله، وقالوا: لا تذرن آلهتهم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. العكوف عند القبور يعني الجلوس عندها وإطالة الجلوس والتردد عليها، هذا منهي عنه لأنه يؤول إلى الشرك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني عيدا مثاليا يجتمعون عند القبر، ينهى عن العكوف عند القبور لأن هذا من وسائل الشرك، كذلك ينهى من باب أولى من عبادة الله عند القبور لأن هذا وسيلة إلى الشرك. وقوله رحمه الله: باب ما جاء، باب ما جاء يعني من النهي الكتاب والسنة، ما جاء من التغليظ، تغليظ شدة النهي، تغليظ المراد به شدة النهي، فيمن عبد الله، شوف عبد الله ما قال عبد القبر، عبادة القبر معروفة لا شيء، لكن من عبد الله مخلصا له العبادة لكن عند القبر، هذا أمر لا يجوز لأنه وسيلة. فكيف إذا عبده، كيف إذا عبد الرجل الصالح والميت، فالأمر أسد، وهذا يأتي بالباب الذي بعد هذا. نعم.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها لح أو العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
نعم، صحيح يعني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وكان قد هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، لأن المشركين ضايقوا المسلمين في مكة مضايقة شديدة ومنعوهم من عبادة الله عز وجل. وهكذا دائما أهل الشرك وأهل الكفر دائما يضايقون أهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة دائما وأهل فضايقوا المدينة أن يكون وحصل الشرك في قوم إبراهيم بسبب الصور، بسبب التماثيل، فالصور فيها فتنة عظيمة، لذلك شدد الشارع النكير على المصورين والوعيد عليه، لأن التصوير جريمة خطيرة، وإن كان المفتونون الآن يسمون بالفن أو بالفنون فهو خطير جدا، ولن يشتغل فيه هذا مفتون نسأل الله العافية، ومتوعد لأشد الوعيد. نعم.
أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء
أولئك خطاب لأم سلمة، شرار الخلق عند الله اللي يبنون المساجد عند القبور هم شرار الخلق، جمع شر أي أشد الناس شرا، دل على تغليظ. هذا يطابق قول المصنف رحمه الله باب ما جاء من التغليظ، هذا تغليظ، قول النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق على أشد التغليظ. ويأتي أيضا أن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون على القبور، هذا من أشد التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فإن النصارى إنما قصدهم من ذلك العبادة عند هذا القبر، فلذلك بنوا عليه. نعم.
فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
هذه العبارة نقلها الشيخ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة. نعم.
ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
قوله رحمه الله ولهما في البخاري ومسلم، وهذا يغني عن قوله بعد نهاية الحديث أخرجاه لهما في البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل لرسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها، في بيت عائشة وفي حجرها، كان رأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها وهو في الموت. قالت لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت، جعل يطرح، جعل هذه من الحال الشهور عند النحويين، جعل أي أخذ يطرح أن يضع خميصة، والخميصة كساء معروف، خميصة له على وجهه يغطي وجهه بها عليه الصلاة والسلام وهو يحتضر، فإذا اغتم بها يعني نفته، اغتم نفته بسبب الغطاء كشفها ليتنفس عليه الصلاة والسلام. فقال وهو كذلك، يعني في هذه الحالة، في حالة الصيام، لم ينس صلى الله عليه وسلم تبليغ الأمة، ولم ينس أن ينهى الأمة عن الشرك، وهو في هذه الحالة من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وحرصه على التبليغ، ولم يشغله ما هو فيه من سياق من كرب السياق ومن سكرات الموت، لم يشغله عن أداء رسالته صلى الله عليه وسلم. قال وهو كذلك يعني الحالة، لا سيما وأن أجله قد حضر، فيخشى أن يعمل به كما عمل النصارى أو كما عمل أهل الكتاب في أنبيائهم، يحذره. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، هذا دعاء على اليهود والنصارى، واللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هذا من التغليب، هذا يطابق الترجمة أو للشيخ رحمه الله باب ما جاء من التغليب، فاللعن هذا تغليب والعياذ بالله، لعنة الله على اليهود والنصارى، السبب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا هو السبب، فلعنهم صلى الله عليه وسلم وهم أهل الكتاب لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحق اللعنة. وهذا في رد على الذين يقولون لا تلعنوا اليهود والنصارى، لأن فيه ناس الآن يقولون لا تلعنوا اليهود والنصارى، الرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم، ولعنهم الله في القرآن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وفيه ناس الآن يقولون لا تلعنوا اليهود والنصارى، بل فيه من يقولون إنهم إخواننا، إن اليهود والنصارى إخواننا، الله العافية. لعنة الله على اليهود، اليهود أتباع موسى في الأصل، أتباع موسى في الأصل، وإن كانوا في الأخير انحرفوا عن ديانة موسى عليه السلام، لكن في الأصل، والنصارى أتباع المسيح في الأصل، الذين قالوا إنا نصارى في الأصل، وإن كانوا بعد ذلك حرفوا وخالفوا دين المسيح عليه الصلاة والسلام، لكن يقال هذا بحسب الأصل. لعنة الله على اليهود والنصارى، السبب سبب اللعنة، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي مصليات يصلون عندها. هذا في شاهد لقول الشيخ ما جاء من الترغيب في من عبد الله عند قبر رجل صالح عبده بالصلاة وغيره والدعاء الصلاة أو الدعاء أو النذر أو النذر أو غير ذلك. فلا يعبد الله عند القبور أبدا، أن هذا وسيلة وسائل الشرك. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي مصليات، سواء بنوا عليها أو لم يبنوا عليها. الصلاة عند القبر معناه اتخاذه مسجدا أي مصلى، وكل مكان صلي به سمى نفسه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي مصلى صالحا للصلاة. فإذا بني عليه الأمر أشد، إذا بني عليه الأمر أشد. قالت يحذر ما صنعوا، أي أنه إنما قال هذا في هذه الحالة، أنه صلى الله عليه وسلم يحذر أمته، يحذر أمته ما صنع اليهود والنصارى أن يفعلوا مع قبره صلى الله عليه وسلم كما فعلت اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم. قالت ولولا ذلك، أي لولا خشية أن يفعل عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل عند قبور السابقين، لأدرك قبره يعني لدفن في البقيع مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، لكنه دفن في بيته. وش الحكمة؟ خشي أن يتخذ مسجد، أي الحكمة؟ فلو قال أحد لماذا دفن الرسول في بيته، نقول ما قالته عائشة أنه خشي أن يتخذ مسجدا أي مصلى صلى عنده، سيما العوام والجهال. ففي دفنه في بيته صيانة له صلى الله عليه وسلم، حيث لا يقع النظر على قبره أبدا لأنه محاط بالجدران وسدت جميع النوافذ، فلا أحد يرى قبره صلى الله عليه وسلم. وإلا لو برز قبره ورآه الناس لرأيت العجب العجاب. لكن من رحمة الله أن الله صان قبر نبيه صلى الله عليه وسلم فلم تره عين بعد دفنه صلى الله عليه وسلم إلا من دخل داخل الحجر، وهذا أمر ممنوع لا أحد يدخل. وهذا استجابة لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا. قال ابن القيم رحمه الله فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثه جدران حتى غدت ارجاؤه بدعائه في عزه وحمايه وصيام. هذا الذي استجاب لدعوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
هذا الحديث فيه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، في خمس ليالي وفي خمس سنين، خمس يحتمل ان خمس ليالي وهذا هو الاقرب والله اعلم، يحتمل انها خمس سنين قبل ان يموت بخمس. يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. السبب لأن الله اتخذه خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة ولا تقبل المشاركة. فلما اتخذه الله خليلا اكتفى بخلة الله سبحانه وتعالى، فلم يتخذ من أصحابه خليلا. وإن كان يحبهم حب أصحابه حبا شديدا عليه الصلاة والسلام، لكن الخلة هذه خاصة بخلته صلى الله عليه وسلم، خاصة بربه عز وجل لأنها لا تقبل الاشتراك. فإن الله اتخذني خليلا، هذا هو السبب أنه لم يتخذ من أمته خليلا لأن الله اتخذه خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال الله تعالى فاتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا ثابت بالقرآن، وثبتت خلة النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيحة. ولذلك قال الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. الخلة هي أعلى درجات المحبة، ولم ينلها من البشر من الله عز وجل إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. أما بقية المؤمنين، بقية الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين، فإن الله يحبهم، يحبهم جل وعلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتوكلين، لكن لم يتخذ من خلقه خليلا غير الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أصحابه خليلا. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا تنبيه على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه أفضل الصحابة، بل أفضل الأمة على الإطلاق، أفضل الأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد بلغ من محبة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لو جاز له أن يتخذ من أصحابه خليلا لاتخذ أبا بكر. هذا دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه التي حاجها بين الصحابة، وفيه إشارة إلى خلافته، إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، هذا دليل على الخلافة بالإشارة. غير أن الله اتخذني خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد من الحديث، ألا وإن من كان قبله كانوا يبنون المساجد على القبور، كانوا يتخذون، ألا وإن من كان قبلكم يعني من اليهود والنصارى كانوا يتخذون القبور مساجد أي مصليات، سواء بني عليها أو لم يبن عليها، يصلون عندها رجاء الإجابة، يصلون عندها لله عز وجل، ما يصلون للقبور، يصلون لله، لكن يوقعون الصلاة عند القبور رجاء الإجابة، يظنون أن هذا محل إجابة، وهو ليس كذلك، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، فلذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره، ولا تجوز الصلاة عند القبور ولا الذبح عند القبور، وإن كان من يفعل ذلك يقصد وجه الله، إلا أن المكان ليس مكان عبادة، لأن العبادة فيه وسيلة إلى الشرك، والإسلام جاء لسد الذرائع. قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، أي مصليات لا تصلوا عند القبور. ثم أكد ذلك مرة ثانية فقال فإني أنهاكم عن ذلك. قوله فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي، فلماذا قال فإني أنهاكم عن ذلك؟ أي من باب التأكيد. فهذا هو التغيير الذي أشار إليه المصنف في الترجمة، باب ما جاء من الترجمة أنه نهى عنه مرتين، ألا فلا تتخذ القبور، وجاء بأداة الاستفتاح ألا من أجل التنبيه، فألا أداة تنبيه تدل على اهتمام، على أهمية ما بعدها. فنهى عنه مرتين في موضع واحد، هذا من التغليظ، من تغليظ النهي عن هذا العمل، ففيه شاهد للترجمة. نعم.
فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم
علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذين الحديثين بهذا الكلام الذي نقله الشيخ محمد رحمه الله. الكلام هذا اللي بعد الحديثين هذا من كلام شيخ الإسلام في توسل والوسيلة، ثم نقله المؤلف رحمه الله. يقول إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، أي قبل موته بخمس، هذا في آخر حياته. ثم إنه نهى عنه في السياق، وهو ما جاء في حديث عائشة أنه كان في سياق الموت ويطرح الخميصة ويكشفها، فقال وهو كذلك ألا لعنة الله على اليهود والنصارى. فنهى عنه في آخر حياته ثم لعنه وهو في السياق كما في حديث عائشة، نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جرير، ثم إنه لعن وهو في السياق هذا كما في حديث عائشة. هذا هو التغليظ الشديد في هذا الأمر. فكيف يتشاهد في هذا الأمر ويظن قومه أن الصلاة والدعاء والذبح عند القبور أنه أفضل وأنه محب ظنة الإجابة وأنه مع أنه وسيلة إلى الشرك. نعم.
فقد نهى عنه في آخر حياته
كما في حديث جرير. نعم.
ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله،
أو كما في حديث عائشة، وهذا من باب التغليظ. نعم.
والصلاة عندها من ذلك،
الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد ولو لم يبنى عليها. فلو جئت عند قبر بارد صليت عنده فقد اتخذته مسجد، تقول ما ابني عليه، ما عليه مسجد، نقول كل واحد المساجد معناها المصلين ولو لم يحصل بنا، فإذا كان فيه بنا فالأمر أشد. نعم.
الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد.
نعم.
وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا،
أي مصلى، لأن الصحابة ما يتوقع من الصحابة أنهم يبنون على مسجد الرسول مسجدا، ولكن قد يصلي عنده الجهال، صلوا عنده مجرد صلاة بدون مسجد، فلذلك دفن صلى الله عليه وسلم في بيته خشية أن يصلى عنده. نعم.
فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا،
وهم يسمعون هذا النهي، ما كان الصحابة يبنون عند قبره مسجدا وهم يسمعون هذا النهي منه صلى الله عليه وسلم، لكن يخشى من غيرهم، من غير الصحابة، أن يأتي من الجهال من يصلي عند قبره صلى الله عليه وسلم لو كان بارزا يراه الناس. نعم.
وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل
كل من كلام شيخ الإسلام. نعم.
بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا.
نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه.
وهذا الحديث كما في مسند الإمام أحمد وعند الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شرار الناس، أي أشدهم شرا والعياذ بالله، فئتين، فئة الأولى الذين تدركهم الساعة، لأن الساعة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله، إنما تقوم الساعة على الكفار. أما المؤمنون فإنهم تقبض أرواحهم قبل قيام الساعة، فلا يحضرون، المؤمنون لا يحضرون قيام الساعة والحمد لله، وإنما تقوم الساعة على الأشرار وعلى الكفار. فلا تقوم الساعة وفي الأرض من يعبد الله عز وجل أو يقول الله الله، يعني يعبد الله أو يذكر الله عز وجل، وإنما تقبض أرواح المؤمنين قبل ذلك، فيبقى شرار الناس يتهارجون كتهارج الحمر، ثم تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله. هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية الذين يبنون المساجد على القبور من شرار الخلق في الأمم كلها في قوم نوح ومن جاء بعدهم إلى هذه الأمة. فهؤلاء الذين يبنون المشاهد الآن على قبور الأولياء بزعمهم، قبر الحسين، قبر الست نفيسة، قبر البدوي، قبر عبد القادر الجيلاني أو غير ذلك من القبور التي تبنى، من المساجد التي تبنى على القبور وهي بالمئات في بلاد المسلمين الآن بالمئات. فهؤلاء الذين يبنون وهؤلاء الذين يصلون بهذه المساجد هم شرار الخلق بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أنهم مسلمون، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم هم شرار الخلق، نسأل الله العافية. نعم.
قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام.
كل ما كان وسيلة إلى الحرام لا تبغى، هذه قاعدة، كل ما كان يؤدي إلى الحرام فإنه حرام، لأن الإسلام جاء لسد الذرائع، وأشد ذلك ما كان وسيلة إلى الشرك، نعم، فهو أشد الوسائل المحرمة، نعم.
فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام لكونه يوقع،
أو خاصة بالشرك، فالكل كل ما كان وسيلة إلى محرم فهو حرام، لكن أشد ذلك الشرك، نعم.
لكونه يوقع في الشرك بالله وعبادة ما سواه كما في الأحاديث،
نعم.
قوله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض حبشة وما فيها من الصور، الحديث. قوله في الصحيح أي الصحيحين. قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل 3، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، توفيت سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان بن الحرب، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين، وكانت قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، لكنه والعياذ بالله تنصر، نعم.
والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى،
نعم.
قوله رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، لأن أم سلمة هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فهاجر منها إلى المدينة.
هاجر الهجرتين، أم سلمة وأم سلمة من الذين هاجروا الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، والذين هاجروا الهجرتين هم من أفضل الصحابة، نعم.
والحبشة دينهم النصرانية، وفيهم من أسلم.
الحبشة شعب في شعوب أفريقيا دينهم النصراني وملكهم يقال له النجاشي. نعم.
قوله فقال أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة.
نعم.
قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح هذا والله أعلم شك من الراوي.
والمعنى واحد، المعنى واحد، لكن كان الصحابة يتحرزون من الألفاظ التي ينسبونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينسبون إليه إلا ما تأكدوا أنه قال عليه الصلاة والسلام، وما شكوا فيه فإنهم يأتون بالاحتمال. هذا من باب التحور في الرواية. وكثير من الناس اليوم لا يبالون، قال الرسول قال الرسول، ولو كان الحديث موضوعا ولو كان شديد الرعب ما يتحرزون من النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله أولئك شرار الخلق عند الله. ولم تذكر غير بناء المساجد والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته، فبذلك صاروا شرار الخلق.
فأم سلمة وأم حبيبة لم تذكر للرسول صلى الله عليه وسلم إلا البناء والتصوير، ولم تذكر أنهم كانوا يصلون عند هذه القبور، لكن لما كان البناء والتصوير وسيلة إلى الصلاة اكتفي بذلك. نعم.
فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك.
هذا لا يقول، هذا تعليق من الشاعر رحمه الله، يقول انظر إلى ما وقع في هذه الأمة الإسلامية الآن من هذا الأمر العظيم الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو البناء على القبور، بل عند كثير منهم أن المسجد الذي فيه، أن المسجد الذي ليس فيه قبر لا قيمة له ولا يتجهون إليه، وإنما يتجهون إلى المساجد التي فيها القبور. هذا من شدة الفتنة والعياذ بالله. نعم.
فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو أعظم من هذا، ومع ذلك يعتقدونه دينا، وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه.
يعتقدون أن هذا هو الدين، وأن من نهى عن ذلك فإنه خارج من الدين، أن من نهى عن تعظيم القبور والبناء عليها والصلاة عندها يعتقدون، بل الذبح عندها ودعاءها من دون الله يعتقدون أن هذا هو الدين، وأن من نهى عن ذلك وامتنع منه فإنه خارج من الإسلام. انعكس الأمر، انعكس الأمر، فسموا الشرك دينا وسموا التوحيد شركا وكفرا وخروجا من الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
هذا تعليق من الشيخ على هذا الحديث، هؤلاء النصارى جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وتعظيم القبور والموتى، هذه فتنة خطيرة جدا، والفتنة الثانية التصاوير، التصاوير لا يتساهل فيها، أن تساهل بالتصاوير تجعل في البيوت أو في المتاحف يحتفظ بها، إن هذا أمر محرم شديد التحريم، لأنه وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد. يأتي من يعبد هذه الصور ويعظمها ويقول ما اختبر بها إلا لأن لها شأنا، فيعبدونها من دون الله عز وجل. فإذا وجدت الوسيلة وجدت الغاية ولو على المدى البعيد، ولذلك الواجب إتلاف الصور وتكسير هذه الأصنام وهذه التماثيل وإعدامها وإتلافها، هذا هو الواجب من أجل أن لا يفتتن بها الناس ولو في المدى البعيد، هذا هو الواجب. فكيف أننا نجمعها ونهتم بها ونجعل لها دور ونجعل لها، هذا مشكل جدا، وهذا يمكن له نتائج في المستقبل سيئة لا يعلمها إلا الله. نعم.
قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
لم يقل على هذا الحديث. نعم.
لم يذكره المصنف رحمه الله لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب.
لم يذكره يعني لم يذكر هذا من كلام شيخ الإسلام لأن هذا معلوم معلوم من كلام شيخ الإسلام. نعم.
ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. الخميصة كساء له أعلام، والشاهد للترجمة
الأعلام يعني الخطوط، له أعلام يعني له خطوط.
والشاهد للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها.
وإن كان اللعن يقتضي التغليظ، اللعن يقتضي تغليظ النهي. نعم.
فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها وإن كان المصلي إنما يصلي لله. فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون.
هو ملعون، شوف، ويتقرب إلى الله زعمه ويرجو الثواب وهو عند الله ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
لأنه ذريعة إلى عبادتها،
هذا هو السبب، لأن هذا ذريعة إلى عبادتها سواء في الحاضر أو في المستقبل. نعم.
لأنه ذريعة إلى عبادتها، فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع العبادة وسألهم ما لا قدرة لهم عليه؟
كيف إذا فعل ما وقع فيه الناس اليوم من عبادة القبور؟ لا هو العبادة عند القبور، وإن كان العبادة عند القبور محرمة وشديدة التحريم، لكن إذا عبدها صار مشركا الشرك الأكبر، والأول يكون فاعلا بوسيلة من الشرك، والآن الواقع ما هو العبادة عند القبور، الواقع عبادة القبور الآن، يستغيثون بالبدوي وبالحسين وبعلي وبفلان وعبد القادر الجيلاني، يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله في السراء والضراء عند قبورهم او في البر او في البحر، اذا مسهم شيء او تضايقوا يقولون يا رسول الله يا حسين يا عبد القادر، يهتفون يسمون الهتاف، هتفت باسم الولي فاجابني واغاثني. يعني ما توقعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقع، انه نهى عن هذا لانه وسيله من وسائل الشرك، فوقعت الغايه التي خوفها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم، واقع الناس اليوم هو الذي تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام. الأول يعبدون الله عندها، ثم في الأخير يعبدونها من دون الله عز وجل. نعم.
وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها.
نعم، هذه هي الغاية التي نهى الرسول من أجلها، لأنها تؤول إلى هذا الشيء، وقد وقع ما تخوفه صلى الله عليه وسلم في الأمة الإسلامية منذ بنية المساجد على القبور في عهد الفاطميين، أول ما دخل البناء على القبور في عهد الفاطميين من الشيعة في مصر وفي غيرها، ثم انتشر في كثير من البلاد الإسلامية، إلا هذه البلاد لما من الله عليها بدعوة الشيخ دعوة التوحيد كان فيها قبور أيضا، لكن لما جاءت هذه الدعوة وقام بها رجال من أهل العلم وأهل السلطة أزالوا هذه القبور والحمد لله، أزالوها بالدعوة إلى التوحيد وتنفيذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارى، بل تعم من فعل فعلهم وما هو أعظم منه.
لا يقال أن هذا خاص بالنصارى، وأما حنا مسلمون ما تشملنا هذه اللعنة كما يقول بعض المغرورين. يقول لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا كان الرسول لعنهم على هذا السبب وهو البناء على القبور، فكل من فعل فعلهم فهو ملعون، فهو ملعون. العبرة بالسبب الذي من أجله لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس المراد خصوص اليهود والنصارى، بل كل من فعل فعلهم فإنه ملعون. نعم.
وهذا هو الذي أراده صلى الله عليه وسلم من لعنة اليهود والنصارى على هذا الفعل.
نعم.
تحذيرا لأمته أن يفعلوا ما فعلته اليهود والنصارى.
نعم.
فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم.
نعم.
قوله ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا.
هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لولا ذلك أي لولا مخافة أن يتخذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما اتخذ قبور الأنبياء من قبله لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. نعم.
لأبرز قبره مع قبور أصحابه بالبقيع. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها.
خشي الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قلني للمعلوم المراد به الرسول، خشي، فأمرهم أن يدفنوه في حجرته، فيكون دفنه في الحجرة بنص من الرسول صلى الله عليه وسلم. والرواية الثانية خشي، أي خشي الصحابة رضي الله عنهم أن يتخذ مسجدا فدفنوه في بيته. نعم.
فعل الفتح يكون هو الذي خشى ذلك صلى الله عليه وسلم،
خشي،
وأمرهم أن يدفنوه. فعل الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبر فيه.
نعم.
وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما.
فدفن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته إما أن يكون بنفس من الرسول أو باجتهاد من الصحابة، اجتهاد موفق على ضوء النصوص، لأنه لما نهى عن البناء على القبور والصلاة عند القبور، فالصحابة رضي الله عنهم عملا في هذه الأحاديث دفنوه في بيته حفاظا عليه. ولكن الأقرب الله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي نص على دفنه، أنه روي حديث ما ينبغي لنبينا أن يدفن إلا حيث قبر، أو ما هذا معناه. نعم.
فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما.
لأن الأمة إلا الصحابة رضي الله عنهم ما يتوقع من الأمة، لكن يأتي من جهال الأمة أن يفعل هذا. نعم.
لما أبدأ وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله.
نعم.
قال القرطبي ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال القرطبي شارح صحيح مسلم، ما هو القرطبي المفسر، لا، القرطبي آخر شارح صحيح مسلم. نعم.
ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم.
ولهذا لا يراه أحد، لا يرى قبره أحد. هذا من تمام النعمة على هذه الأمة، أن الله قال قبر نبيها صلى الله عليه وسلم أن يفعل عنده مثل ما يفعل عند سائر القبور أو قبور الأنبياء. نعم.
ف... ثم خافوا أن يتخذ موضع قبر.
قال ذكر أهل العلم أنه ما عرف قبر النبي على وجه الأرض، كل قبر الأنبياء مجهولة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ما عرف قبر النبي إلا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعروف، ولما كان معروفا سد عليه البناء والإحسان حتى لا يعلم، وأما بقية قبور الأنبياء فلا يعلم أين هي ولا يسلم أين هي. هذا من رحمة الله للمسلمين.
ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. انتهى.
القبور الجدران التي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم على شكل مثلث، جعلوها على شكل مثلث من الناحية الشمالية من أجل أن المصلين لا يستقبلون القبر وإنما يستقبلون رأس المثلث. هذا من حرصهم على صيانة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلت فبذلك صان الله قبره وقبل دعوته.
ولهذا قال ابن القيم فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، يعني هذا المثلث. هذا من توفيق الله للأمة أن عملت هذا العمل. يعني
قلت فبذلك صان الله قبره وقبل دعوته بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قوله عن جندب ابن عبد الله أي ابن سفيان البجلي، وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد الستين. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال ولا ريب في القطع بتحريمه، ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين.
هذا كلام شيخ الإسلام من جميع توسل والوسيل.
قوله فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
يشبه بعض الجهال أو المغرضين يقولون أنتم تقولون لا يبنى مساجد على قبور، ومسجد الرسول فيه قبر، يقولون كذا، هذا من جهلهم أو من عناده، لأن مسجد الرسول مبني قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم بسنين، مبني قبل أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء بدأ به بماله أول الهجرة، ولما مات صلى الله عليه وسلم لم يدخل بالمسجد، وإنما دخل في بيته، دخل في بيته خارج المسجد، وبقي على هذا في خلافة أبي بكر، خلافة في عهد الخلفاء الراشدين كله، بقي على هذا في عهد الخلفاء الراشدين كله، وفي صدر خلافة بني أمية حتى جاء الوليد بن عبد الملك، وكان رجلا مغرما بالعمران والبناء، فأمر بتوسعة المسجد النبوي. كان الخلفاء من قبله يوسعون المسجد من الناحية الغربية والشمالية والجنوبية، ويتركون من الناحية الشرقية التي هي القبر ما يتعرضون، ودخل القبر خالد المسجد. إلى أن جاء عهد الوليد فأمر بتوسعة المسجد من الناحية الشرقية، وأدخل القبر للمسجد بتصرف من الوليد بن عبد الملك. وكان المنفذ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لأنه كان أميرا على المدينة بأمر الوليد. قالوا هذا أمر ما هو من أمر العلماء، ولا بمشورة العلماء، ولا أفتى فيه أحد من العلماء، وإنما هو عمل قام به السلطان بدون فتوى وبدون، هو تصرف سلطاني، لا يعتبر هذا دليلا. ولا يقال مسجد الرسول مبني على قبر كما يقوله هؤلاء الجهال او المغرضون، هذا من اللبس على الناس. ينبغي معرفة هذه الشبهة لأنها قوية الآن يبهون بها على الناس. فإذا عرفت الأصل وعرفت أن هذا إنما هو تصرف من السلطان وليس من العلماء، بل العلماء ينكرون هذا أشد الإنكار. وحصل في وقته إنكار، حصل ضرب لبعض الذين وقفوا ضد هذا العمل. يعرفون السلاطين إذا توجهوا الشيء، ما أحد يقف في وجوههم إلا من هدى الله منهم. هذا تصرف سلطاني لا شأن للعلماء فيه. نعم.
بل كل موضع فيه يسمى مسجدا كما قال النبي بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا ذكره شيخنا، فهو من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى.
يقول الشارح هذا ذكره شيخنا، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب جده، يعني جده، وهو منقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب انتفع بكتب شيخ الإسلام ودرسها وصار ينقل لنا. نعم.
قوله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه. قلت وقد وقع هذا في الأمة كثيرا كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على ذوي البصائر، وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية.
تعليقا من الشارع، هذا تعليقا، وقد زاد هذا تعليقا من الشارع. نعم رحمه الله.
وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور، منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله،
بخلاف الجاهلية فإنهم يشركون بالرقاء ويوحدون بالشدة. أما هؤلاء فشركهم بالشدة أشد من شركهم بالرقاء، ولا يحتفون بأسماء الأولياء إلا إذا وقعوا بالشدة. نعم.
قد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور، منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله، ومنها أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله.
والجاهلية كانوا يعبدون الأولياء والصالحين، لكن يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله، هؤلاء سفهاء عند الله، ويقرون أن الخلق والرزق والإحياء والإماتة والموت والحياة بيد الله، هذا أهل الجاهلية. أما المشركون من هذه الأمة يقولون لا، لولا الأقطاب والأوتاد يصرفون في الكون ويرزقون ويعطون، حتى قالوا أنهم يحيون الموتى وأنهم يضربون ملك الموت إلى أخذ روح واحد ما يقول ياخذ روح، صرفون في الكون يسمونهم الأقطاب والأوتاد إلى آخره. هم زادوا على أهل الجاهلية، الجاهلية ما وصلوا من هذا النوع من الشرك، كانوا يوحدون في توحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. أما هؤلاء فيشركون في النوعية، توحيد الألوهية في توحيد الربوبية، أو أشد من الجاهلية. نعم.
وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية، وقد سمعنا ذلك منهم مشافهة.
الشيخ عاش في مصر، الشيخ عبد الرحمن رحمه الله عاش في مصر مدة، وسمع من المشركين هناك ومن عباد القبور، سمع منهم الشيء الجديد لأنه عاش هنا مدة قبل أن يأتي إلى نجد. نعم.
ومن ذلك قول ابن كمان من أهل عمان وأمثاله أن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه.
من ذلك قول ابن بطال من أهل عمان، في كتاب رد عليه اسمه السيد الأبطال في الرد على شبه ابن كمان، ما شفت هذا لأحد علماء الإسلام. نعم.
يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع،
هذا يقوله ابن بطال، يقوله ابن كمان، يقوله ابن كمان، يقول ان عبد القادر يسمع من دعاه، ليس يقول يسمع، لو دعوت بهون في المشرق ولا في المغرب ولا في البحر يسمع. هل قال المشركون الاولون هذا؟ لا والله، ما وصل شرك المشركين الاولين الى هذا الحد. نعم. قال
أن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع.
ومع سماعه ينفع، يترك الجاهلية ما قالوا هذا.
فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت، فلقد ذهب عقل هذا وضل، فكفر بما أنزل الله في كتابه.
نعم.
كقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم،
الله جل وعلا يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وابن كمان يقول لا، عبد القادر يسمع من دعاه. نعم.
ولو
كان الله قد أخطأ جل الله عن ذلك، قد أخطأ في قول لا يسمعوا دعاءكم، يعني ابن كمان أثبت أن عبد القادر يسمع وهو ميت. نعم.
ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه، بل بالغوا وعاندوا في رده، وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول، فالله المستعان.
هذا صحيح، هذا صحيح، كابرون ويكذبون المعقول والمنقول، يكذبون العقل والنقل، ويدعون لهؤلاء الأموات الشيء العجب العجاب، نسأل الله العافية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول لا تلعنوا اليهود والنصارى الأحياء، ولكن قل لعنة الله على أموات اليهود والنصارى لأنهم ماتوا على ذلك، أما الأحياء فلا يلعنون.
يلعنون على العموم، أما الأفراد معروف عند أهل العلم خلاف، أجمعوا على أنه يلعن العامة، وقال لعنة الله على اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على النصارى، لكن النصراني الفلاني فلان هذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز لعن معين أو لا يجوز؟ فهل من يقول هذا الكلام جاهل ما يعرف العلم أو مغالط؟ نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في المقبرة أو الدعاء عند القبر لله؟ وهل صحيح ما ينسب لشيخ الإسلام أن فاعل ذلك ليس بمشرك وإنما هو مبتدع.
ما هو بس عن شيخ الإسلام، إذا صلى لله ودعا الله لكنه عند قبر فهو ليس بمشرك، لكن فعل وسيلة من الشرك. أما إذا دعا القبر فإنه مشرك، أو صلى من أجل القبر فهو مشرك. أما إذا صلى لله أو دعا الله أو ذبح لله عند القبر فهذا لا نقول أنه مشرك، لأنه لم يذبح لغير الله، لكن نقول فعله هذا محرم لأنه وسيلة إلى الشرك. ينبغي أن تعرفوا هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدعاء للميت عند قبره بصفة الوقوف ورفع اليدين أو الجلوس، وذلك عند كل زيارة له؟
تدعو له سواء واقف ولا جالس، أربع يديك وما تروعا الأمر واسع في هذا، تدعو للميت بالمغفرة والرحمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعوى بعضهم أنه تجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور إذا دفن المقبور بعد بناء المسجد؟
هذا تفريق بين ما جمع الله سبحانه، الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور سواء دفن الميت قبل بناء المسجد أو بعده، رسول نهى عن هذا كأنه وسيلة إلى الشرك، والمعنى واحد، الوسيلة هي هي، سواء سبق القبر المسجد أو المسجد سبق القبر، المعنى واحد. أن يفرق هذا إلا من جاهل وإلا أنه يغرر بالناس، وما ابتلي الناس إلا مثل هؤلاء، والله ما ابتليت الأمة إلا مثل هؤلاء الجهال المتعالمين أو العلماء الضالين الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، نسأل الله العافية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك دعوى إذا كان القبر في قبلة المسجد فالصلاة لا تجوز، وإذا كان في الخلف فالصلاة جائزة.
هذا هذيان، هذا هذيان باطل. الرسول ما فرق بينما إذا كان القبر في قبلة المصلي أو خلف المصلي أو عن يمين أو عن شمال، الرسول ما فرق، وأنت تفرق من أي التفريق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدل دخول أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما إلى الكنيسة على جواز دخول الكنائس والمعابد للفرجة والسياحة؟
للفرجة والسياحة لا، أن يصيب سيد الله، أما أن يستدخل من أجل معرفة ما هم عليه، لأجل معرفة باطلهم والرد عليهم، لا بأس في ذلك، وأنت ممكن تدخل وأنت ممكن لهذا الشيء، ولكن لتعلم ما هم عليه حتى تعرف نعمة الله عليه، ولأجل أن ترد عليه الاعتبار، لا لا. أما اللي يدخلها للفرجة والنزهة ولا ينكر ما فيها هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هل يؤخذ منه أن الكنيسة يطلق عليها مسجد؟
مصليات، يعني مصليات، اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد يعني مصليات، واتخاذ القبر مسجدا هو الصلاة عنده ولو لم يبنى عليه مسجد. ما سمعت الكلام؟ نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر أزمنة يحكم الحرمين فيها حكام صالحون وعندهم علماء وأتقياء، والسؤال لماذا لم يعد المسجد النبوي إلى وضعه، وهل ترك ذلك خوفا من الفتنة أم لسبب آخر؟
نعم، هو كما ذكر خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة، والمسجد القبر الشريف مصون ولله الحمد محمي، وليس مكن أحد من أن يحجد عنده ما لا يجوز، الله جل وعلا يسر من يحميه ومن يمنع من يريد إظهار الشرك عنده، الحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم فيما لو كنت ببلد أكثر بل أغلب مساجدها بها قبور ولا أجد مسجدا غير ذلك، فهل يجوز لي أن أصلي فيه أم أصلي في المنزل؟
صل في المنزل، وإذا كان معك قبل إخوان الموحدين جماعة حولوا لكم مسجد، حولوا لكم مسجد وصلوا فيه، أو تخصصون بيت تصلون فيه، المهم لا يجوز لكم أن تصلوا في المساجد فيها فإن كان معك أحد من الموحدين صلوا جميع في مسجد أو في بيت، في مسجد ليس فيه قبر أو في بيت تخصصونه إذا كنتم تخافون منه صلوا في بيت، إن كنتم لا تخافون إذا بنيتم مسجد فبنوا مسجد ابنوا مسجد خاص لكم. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يتخذون القبور مساجد إنهم من شرار الناس، هل نقول إنهم أشر من اليهود والنصارى؟
فيهم اليهود والنصارى، فيهم اليهود والنصارى، فهم مع اليهود والنصارى هم شرار الناس. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التحنيط يعتبر من التصوير؟
هل
التحنيط
تحنيط الجثة حتى تبقى؟ هذا لا يجوز، مش الداعي له، هذا من العبث ومن انتهاك حرمة الميت. الميت لا ينتهك حرمته ولا يعمل به شيء، إنما الميت المسلم يكفل ويصلى عليه ولا يعمل له تحنيط. والكافر كذلك، جثة الآدم محترمة، جثة الآدم محترمة ولو كان كافرا يدفن، لكن يدفن ويوارى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمواراة أبي طالب لما مات، الكافر يوارى أيضا يدفن ولا يترك ولا يعبث بجثته. نعم.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للتصوير هل الإثم على المصور أم المصور؟ وما قولكم بصور أصحاب الفضيلة العلماء ومنهم فضيلتكم التي تظهر في بعض الصحف والمجلات، هل يدل ذلك على الجواز؟
هذا ما ساورون فيه، يأخذون الصورة ونحن ما أجلنا لهم، يأخذون وان تمشي ولا تواجه يصير الإثم عليهم، لأن كنت ما أمرتهم ولا رضيت بهذا. نحن والعلماء اللي نعرف أخذوا صورهم وما دروا عنه ولا أدين لهم في ذلك، يكون يثم عليهم. أما من وافقهم وأمر أن يصور ورضي بذلك تظهر صورته في الجرائد، الإثم على الجميع، على المصور وعلى المصور، بل يكون المصور أشد إثما لأنه يقدر أن يمنعهم ولم يمنعهم. نعم.
يقول فضيلة
أن يأخذ صورته وما درى وغير مسؤول عنها. نعم. أخذوا صورة الشيخ من ذلك، ومن أشد الناس لهيا عن ذلك، أخذوا صورة وصاروا يكونوا، وهو في حياته رحمه الله كتب لهم نهاهم عن ذلك وحرجهم، أنا أشهد أنه حرجهم ومع هذا لم ينتهي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتاج الأطباء إلى التصوير التلفزيوني وذلك لمراقبة حال المرضى أثناء العمليات الخطيرة، فهل يعد ذلك من التصوير المحرم؟
إذا دعت الضرورة إلى التصوير لا، ضرورة تبيح المحظور، إذا دعت الضرورة للتصوير للتابعية أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو لأجل المريض يشخص مرضه، هذا جائز لأجل الضرورة على جل وعلا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يسمع عليه على جل وعلا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قررتم إليه. نعم.
يكون فضيلة الشيخ
ضرورة يصبح فيها الميت الأكل الميت يباح، إذا خشي على نفسه من الموت ولا عنده طعام يأكل من الميت، هل يجب الضرورة؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز اتخاذ التصاوير والمجسمات التي هي لعب للأطفال؟
لا، لا يربى الأطفال على انتهاك المحرم، كانوا يربون على الدين وعلى الأخلاق، ما يربون على المحرمات. الصور حرمت عموما الكبار والصغار، وملعون من فعلها وصورها، ولم يفرق بين من يصورها للصغار ولا للكبار. وأما اللعب التي كانت عائشة تلعب بها للتجربة هي ما هي الصور، خرق، إنما هي خرق إلى عهد قريب يسمونها العاد عند الزجران، العاد يجيب له أعواد ويلفها بخرق ويقول هذه لعبة، هذه العاد، العاد ما هي من الصور، أعواد وخرق يلفظ على دار ولا فيها معنى الصور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل هو معروف أم لا؟
ما هو معروف. قوله قبر الخليل ما هو معروف. لا تخرص منهم. ولا قبر موسى ولا قبر هارون عليه السلام ولا قبر سائر الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان قبره معلوما يسر الله في صيانته وحمايته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلى بنا رجل فأخطأ بالفاتحة حيث كسر الدال من إياك نعبد ولم يستجب لتصحيحنا له، فقمت أنا بعد انتهاء الصلاة فأعدت صلاتي مع جماعة ثانية، فهل فعلي هذا صحيح وهل يلزم الإمام أن يصحح قراءته بذلك؟
أما أنه يلزم الإمام أن يصحح قراءته، نعم يجب عليه هذا إذا كان يستطيع يجب عليه. وأما صحة الصلاة هذا فيه تفصيل، إن كان اللحن يحيل المعنى مثل أنعمت عليه لو قرأها بالضبط أو كسر الكاف في إياك قال إياك، هذا يحيل المعنى لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلف إمام يلحن لحن يحيل المعنى. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فالصلاة صحيحة، مثل لو قال الحمد لله رب العالمين لو فتح المجرور أو جرح المنصور ولا يتغير المعنى مع ذلك فلا بأس. الحمد لله رب العالمين لو جاء رب العالمين فتح أو رب العالمين فهذا لا يحل المعنى تصح الصلاة، لكن ينبغي أن لا يتقدم للناس إلا من يتقن القراءة. نعم.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.